بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا أمس قول الإمام الشوكاني رحمه الله: مستعمل وغير مستعمل. ما معنى المستعمل الذي يتكلم عنه أهل العلم؟ هو الماء الذي استعمل في رفع الحدث أو إزالة النجاسة. فإذا استعمل في غير ذلك فهل هو داخل في هذه المسألة؟ لا، استعمل في تبرد أو تنظف. وما هو الراجح في الماء المستعمل؟ هل هو طهور أو ليس بطهور؟ الراجح أنه طهور. ما الدليل على كونه طهور؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا الحديث عام، فلا ينجس الماء شيء إلا ما ثبت أنه ينجس بدليل أو إجماع. وأيضا لماذا لا يكون داخل في المسألة؟ يعني هم نبهوا على هذا باعتبار أن هذا الماء قد رفع به حدث، فيقول رفع به حدث فصار مستعملا، أي مستعملا في رفع حدث أو إزالة نجاسة. أما إذا استعمل في غير ذلك فنقل الاتفاق أمس قرانا على أنه ليس داخلا في هذه الصورة، بل هو طهور اتفاقا. حتى هذا المستعمل يعني كما سمعتم ليس في الأدلة كافية في أنه لا يصير طهورا. وأصحاب المستعمل يقولون حتى لو خلت به امرأة، يكون غير طهور. الذي سبق الإشارة إليه قبل يومين أن إذا مسته المرأة لا يكون طهور. أيضا حديث صريح يدل على أن المستعمل طهور. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء كما سيأتي يتوضؤون من مكان واحد. وأيضا اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعض أزواجه في نفس الجفنة التي اغتسلت منها وهو الإناء. فالقول بأن الماء طهور، بأن الماء المستعمل ليس بطهور، قول ليس بصحيح. حكم البول في الماء الراكد، محرم سواء كان قليلا أو كثيرا، إلا إذا بلغ حد ماذا؟ المستبحر، فهنا نقال بعضهم الاتفاق على أنه ليس داخلا فيه، مع أن الصحيح وجود خلاف. الشوكاني أخذ بظاهر اللفظ، قال حتى المستبحر لا يبلغ. والماء الجاري هل يحرم البول فيه؟ إذا كان يؤذي أناس سيستفيدون منه وهم تحته، وإلا فالأصل أنه لا يحرم، لأن الحديث قيده بالراكب الذي لا يجري. وكذلك الاغتسال فيه قيده النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بالجنب. العلة في ذلك أنه يؤدي إلى استقداره واستخباره. طيب، كنا قرأنا أمس في مسألة الماء المستعمل وغير المستعمل أصحاب القول الأول استدلوا بحديث النهي عن الاغتسال بالماء الداهن، واستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، واستدلوا بحديث الاستيقاظ والذي في غمس اليد إذا استيقظ من نومه، ولا بأس بالإشارة إلى هذه المسائل حتى تتضح ويتبين أن استدلالهم بهذه الأدلة ليس في موضعه. فأما مسألة تطهر الرجل بفضل المرأة، والمراد فضل المرأة ماذا؟ ما تبقيه المرأة من طهارتها إذا تطهرت في ماء وفضل عن حاجتها بقية في ذلك الإناء. جاء في هذا حديثان، حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا منه جميعا، أن يغتسل الرجل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا منه جميعا، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر ما ظاهر أنه يعارضه، وهو حديث ابن عباس في سنن أبي داود والترمذي قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، وهي وعاء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، قال: إن الماء لا يجنب. فالحديث الأول فيه النهي، والحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقدم على فعله وتوضأ بفضل زوجته. فلذا صار العلماء منهم من أخذ بالدليل الأول، ومنهم من أخذ بالدليل الثاني، ومنهم من توسط، حاول يكون متوسطا. فذهب جماعة من العلماء إلى أن الوضوء، وضوء الرجل بفضل المرأة لا يجوز، قالوا: للدليل الأول حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى، قالوا: فلا يجوز ذلك. وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، وقيداه بما إذا خلت به المرأة، قالوا: إذا خلت به أي انفردت به في مكان لوحده وإياه، قالوا: فلا يجوز للرجل أن يتطهر بفضل مائها. والمذهب الثاني قالوا: يجوز التطهر بفضل المرأة إلا إذا كانت حائضا أو جنبا، وهذا القول صح عن ابن عمر رضي الله عنه، ما لم تكن حائضا أو جنبا يجوز، فإذا كانت حائضا أو جنبا فلا، وهو قول الشعبي والأوزاعي. والمذهب الثالث أن ذلك جائز مطلقا، أنه يجوز للرجل أن يتوضأ ويغتسل بفضل المرأة سواء كانت حائضا أو جنبا وسواء خلت به أو لم تخلو به يجوز مطلقا. وهذا مذهب جماهير العلماء كما عزاه إليهم النووي رحمه الله. فقال: وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة، عندنا الشافعي وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء، سواء خلت به أو لم تخلو. قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به، وروي عن أحمد كمذهبنا، هذه رواية عن أحمد بالجواز مطلقا. قال إلى أن قال: والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة. ثم استدل بحديث ابن عباس السابق. وهذا كما سمعت قول الجمهور، قول أكثر أهل العلم. وهو القول الصحيح أنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل المرأة سواء خلت به أو لم تخلو، وسواء كانت حائضا أو جنبا أو لم تكن كذلك، لحديث ابن عباس المذكور. فما الجواب عن حديث رجل من أصحاب رسول الله، وهو حديث الصحيح أنه ثابت؟ من العلماء من ضعفه، ولكن الصحيح كما سمعت أنه حديث ثابت. ومنهم من حمله على ما تساقط من الأعضاء، قال المراد فضل المرأة أي ما تساقط من الأعضاء، هذا هو الفضل لا ما تبقيه في الإناء. ومنهم من أجاب عنه بأنه منسوخ، قال البيهقي في معرفة السنن، قال: إن كان صحيحا فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه، جعله منسوخ بالإجماع، ولكن كما سمعت لا إجماع في خلاف مشهور. وأحسن ما حمل عليه الحديث أن النهي للكراهة، كراهة التنزيه، وأن الأفضل تركه، ولكن إن توضأ به وتطهر به لا حرج عليه في ذلك. وقد أشار إلى هذا المحمل الحافظ بن حجر والصلغرة والإمام الصنعاني، وأيضا استحسنه الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، حيث قال: ويحمل على كراهة التنزيه. ومما يرد به على أصحاب القول الأول الذين قالوا لا يجوز، أن الحديث فيه ماذا؟ نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، فلم يقتصر النهي في الحديث على نهي الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، بل حتى نهى المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل. وهم موافقون أن وضوء المرأة بفضل الرجل جائز، بل قد نقل عليه الإجماع. فيقال لهم: لماذا فرقتم بينهما مع أن الحديث واحد؟ بل جاءت الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من فضل نسائه، جاءت أصرح. وهذا مما يذكر في إلزامهم بقولهم أو بتركه، فإن تطهر المرأة بفضل الرجل نقل فيه النووي الإجماع، الصحيح وجود خلاف ولكن عليه الجماهير، خلاف ضعيف، والجماهير من العلماء على جواز توضأ المرأة بفضل الرجل. وقد جاء في مسند إسحاق بن راهوي وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار وعند أبي يعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبدأ قبلي، وحديث صحيح. وجاء بنحوه عن أم سلمة عند الطبراني قالت: كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد قدر نصف الفرق يبدأ قبلي فنغتسل أنا وهو جميعا. فعلى هذا يجوز للرجل أن يتوضأ بالماء الذي يفضل عن امرأة، ويجوز للمرأة أن تتوضأ بالماء الذي يفضل عن الرجل. وبعضهم نقل عدم الكراهة في ذلك كما نقله الشافعية، قالوا لا كراهة في ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة به، ولكن من صحح الحديث حمله على كراهة التنزيه. بقي تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد جميعا في وقت واحد، فهذا قد نقل جماعة من العلماء الاتفاق على جوازه، قال الحافظ بن حجر ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، ثم قال الحافظ وفيه نظر، أي ما هو الذي فيه نظر، الجواز أو الاتفاق؟ الاتفاق لا الجواز. قال لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم، وحديث ابن عمر في صحيح البخاري كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، كذا في البخاري كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. زاد أبو داود في رواية من الإناء الواحد، وأيضا في رواية عنه أخرى عن ابن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندلي فيه أيدينا من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. ويؤيد الجواز ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع أزواجه، قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، وفي رواية من الجنابة. وجاء عن ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وما قرابة ابن عباس من ميمونة؟ خالة. نعم. فتطهر الرجل والمرأة من إناء واحد جائز. بقي في حديث ابن عمر استشكل بعضهم كيف يتوضؤون من إناء واحد الرجال والنساء يدلون أيديهم فيه جميعا، في إشكال كيف كان يجتمع الرجال والنساء. وقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند شرحه بقوله قال وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة، كذا حكى ابن التين أن المعنى يتوضؤون في موضع واحد والرجال على حدة والنساء على حدة. قال الحافظ بن حجر: والزيادة المتقدمة في قول من إناء واحد ترد عليه، يعني لا يساعد على هذا المحمل قوله إيش من إناء واحد، فلم يرد الموضع بل أراد الإناء، هذا جواب. الجواب الثاني قال: وقد أجاب ابن التين بما حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأن. قال الحافظ: وهو خلاف الظاهر من قوله جميعا، ومن قوله أيضا إيش ندلي أيدينا فيه. قال الحافظ: والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيخص بالزوجات والمحارم. يعني هذا الحديث حديث ابن عمر لعله كان قبل أن يؤمروا بالحجاب وقبل أن ينزل الحجاب. وأما بعد نزول الحجاب فيحمل على المحارم والزوجات. الحاصل من هذا أن هذه المسائل كلها تدل على أن ما استدل به أصحاب القول الأول في الماء المستعمل أنه لا يكون طهورا استدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، لا يتم لهم الاستدلال به لما سمعت من الأدلة في جواز ذلك. واستدل أيضا استدلوا بحديث الاستيقاظ: استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل واجب عند الإمام أحمد والظاهرية. قالوا: لأن الحديث نهي صريح أو أمر صريح في أن يغسل يديه، والأمر يفيد الوجوب. قال ابن قدامة: قال وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري، وهو ترجيح ابن حزم والصنعاني. كلام ابن قدامة إلى قوله والحسن البصري، وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان إذا استيقظ من نوم الليل يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا خارج الإناء، فإذا غسلها ثلاثا خارج الإناء بعد ذلك يجوز له أن يدخلها. وهذا الغسل أو الوجوب قصره الإمام أحمد ومن وافقه على نوم الليل، قالوا هذا خاص بنوم الليل. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا: ومعروف أن المبيت في اللغة يكون في الليل خاصة. وأيضا قد جاءت روايات صريحة تبين أن هذا في نوم الليل، جاء في سنن أبي داود ولفظه: إذا قام أحدكم من الليل، إذا قام أحدكم من الليل. وجاء في سنن الترمذي: إذا استيقظ أحدكم من الليل. وهكذا في مستخرج أبي عوانة بلفظ: إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح، إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح. فتبين بهذا أن غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل واجب للأدلة الآمرة بذلك، وأن هذا مقصور على نوم الليل لما بين في روايات أخرى، حتى قال الإمام ابن قدام رحمه الله قال: ولا يصح قياس نوم الليل ولا يصح قياس غير نوم الليل عليه، لا يصح قياس غير نوم الليل عليه لوجهين: أحدهما أن الحكم ثبت تعبدا فلا يصح تعديه، والثاني أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه وطول مدته، فاحتمال إصابة يده النجاسة لا يشعر بها أكثر من احتمال ذلك في نوم النهار. الجمهور ذهبوا إلى أن هذا الغسل مستحب وليس بواجب، ولكن ظاهر الحديث أنه واجب، فإن الحديث فيه أمر ولا صارف له. استدلوا بأدلة بعيدة، مما استدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين حين نام عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى شن معلقة فتوضأ منها، قالوا: فلم يذكر غسل اليدين. هل هذا يعني دليل؟ ليس صريح هذا، توضأ ربما غسل يديه. استدلوا أيضا بحديث الاستنثار: استيقظ أحدكم من نوم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال: ولم يقل أحد بوجوب الاستنثار، فمثله غسل اليدين. وسيأتي الكلام على الاستنثار. وأيضا حديث الاستنثار قد جاءت في رواية تبين أنه في الوضوء: استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. فالحاصل من هذا أن المستيقظ من نوم الليل يغسل يديه ثلاثا ثم يدخلها في الإناء، ولا يجوز له أن يدخلها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. طيب، ما العلة في ذلك وما الحكمة فيه؟ اختلف العلماء على أوجه كثيرة. الصنعاني رحمه الله استظهر أن هذا أمر تعبدي، قال: الله أعلم بالمراد، نتعبد به، أمرنا به فنمتثله. وبه قال مالك وأحمد. ومن العلماء من حمله على احتمال تنجس اليد، وهذا القول قد عزي إلى الجمهور. ومن العلماء من قال لأن غمس اليدين قبل غسلها يصير الماء مستعملا، فإذا صار مستعملا فات الانتفاع به، ولكن ما سمعتم أنه لا يصح دليلا في هذا الموضع. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام فيه أن هذا نهي عنه لأن الشيطان قد يعبث بالإنسان وهو نائم فيذهب بيده إلى موضع فيه أذى أو يحمل، قال ولا مانع أنه ربما يحمل إلى يديه ما يضره. نقرأ كلامه ولخصه الشيخ ابن عثيمين احتار ما ذهب إليه شيخ الإسلام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى، قال فعلم أن ذلك، وهو يتكلم عن حديث الاستنثار فليستنثر ثلاثا، قال فعلم أن ذلك الغسل ليس مسببا عن النجاسة، أي الاستنثار ليس للنجاسة، فإنه علله بالحديث بماذا؟ قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، بل هو معلل بمبيت الشيطان على خيشومه. قال والحديث المعروف فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يمكن أن يراد به ذلك، أي أن يقارب الشيطان يده فيشرع له غسلها كما شرع له الاستنثار من مبيت الشيطان، فكذا يشرع له غسلها من مقاربة الشيطان ليده. قال والحديث المعروف فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يمكن أن يراد به ذلك، فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في الشرح الممتع نقلا عن شيخ الإسلام، قال فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان أو مفسدة للماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا. وما ذكره الشيخ رحمه الله أي شيخ الإسلام وجيه، وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده، لكن السنة يفسر بعضها بعضا، أي جعلوا حديث فإن الشيطان يبيت على خيشومه وهو معلل، جعلوه تفسيرا لحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن الشيطان ربما قارب يده فشرع له أن يغسلها من مقاربة الشيطان كما شرع له أن يستنثر من مقاربة الشيطان لأنفه، وهكذا ربما حمل الشيطان إلى يده أشياء تضره وأشياء تؤذيه أو أشياء تؤثر في الماء، فإن الشيطان عدو للإنسان، فعلى ذلك يشرع له أن يغسل يده. ولذا ترى العلماء يقولون يلزمه غسلها حتى وإن أدخلها في جراب، لو أدخلها في كيس وربطها ثم أصبح ماذا؟ شرع له أن يغسلها. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله قال ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء أو في جراب أو كان النائم عليه سراويله أو لم يكن. قال أبو داود سئل أحمد إذا نام الرجل وعليه سراويله، قال السراويل وغيره واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتبه أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يعني أن الحديث عام فيجب الأخذ بعمومه. والإمام أحمد ماذا يختار في العلة؟ أنه أمر تعبدي يلزم الأخذ به وإن لم تهتدي إلى علته. والقياس الذي قاسه شيخ الإسلام على حديث الاستنثار ليس ببعيد، وأنه محتمل أن تكون لأجل هذه العلة، فإذا خالف الإنسان وغمس يده في هذا الماء، هذه المسألة التي يريد الوصول إليها التي استدل بها من استدل أن غمس اليد يصيره مستعملا، فإذا غمس يده لم يغسلها ثلاثا ولكنه غمس يده، هل زال الطهورية في الماء أو لا يزال باقيا على طهوريته؟ الصحيح أنه لا يزال باقيا على طهوريته عند جماهير العلماء، بل نقل عن العلماء كافة إلا ما نقل عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال إذا استيقظ من نوم ليل فإنه ينجس الماء إذا غمس يده ولم يغسلها، وحكي هذا عن إسحاق وابن جرير وداود ابن علي. قال النووي وهو ضعيف جدا، أي هذا القول ضعيف جدا، لأن الأصل طهارة الماء واليد فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر من اليد النجاسة. فعامة العلماء على أن الإنسان إذا خالف وغمس يده فإن هذا لا يزيل طهورية الماء، فلا ينجسه ولا يسلبه الطهورية، بل لا يزال باقيا على طهوريته عند عامة العلماء. فلا يصلح الاستدلال بحديث الاستيقاظ على أن الماء المستعمل ليس بطهور. وإذا كان لا يزال الماء باقيا على طهوريته، لكن هل يأثم الإنسان إذا خالف ودخلها من غير غسل؟ ها؟ يأثم ولا يأثم؟ لماذا يأثم؟ لأنه إذا كان واجب فمخالف الواجب يستحق ماذا؟ العقاب، وهو آثم. والإنسان ربما يستهين بالسنة، يقول هل غسل اليد خاص بالذكر؟ لا، يعني عام، الذكر والأنثى. إذا استيقظ أحدكم فإن أحدكم يعان بالرجال والنساء. الأصل في الأمر الوجوب. الإنسان لا يستهين، قد يكون هنا أمر مشروع وما شرع إلا لحكمة، والإنسان ربما تخفى عليه فيستهين بهذا الأمر، وربما يكون فيه عليه ضرر، فلا يستهين الإنسان بما جاء الأمر به في الشرع، فإن الشرع لا يأمر إلا بكل خير. ها؟ لا، إلا إذا أراد الوضوء. فمخالفة السنة ولو كان يسيرا إذا لم يصحبه مبالاة من الإنسان ربما كان ضرره عليه شديدا. وقد ذكر في قصة أن رجلا سئل عن رجل يشرب من فم القربة هل يجوز له ذلك وهل يشرب؟ قال يشرب لا بأس. فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، فعلل أنه إذا كانت صغيرة أو نحو ذلك يشرب، لأنه لم تظهر له الحكمة في ذلك. فشرب رجل من جرة وفيها حية فلدغته فمات، فأعلم هذا المفتي فجعل يقول ما أجهلني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاستهانة بالسنة أو عدم المبالاة ربما وإن كان الشيء اليسير لا تأمن، كما قال شيخ الإسلام أن يكون الشيطان حمل إلى اليد ما يضر الإنسان فهو عدو. والنبي صلى الله عليه وسلم من مجرد بيات الشيطان على خيشوم الإنسان شرع له أن يستنثر. فما بالك يعني اليد إذا كان يقاربها أو يحمل إليها خبثا أو نحو ذلك. أي حديث؟ هذا الحديث ايش في القصة؟ نعم، من ذكرها؟ ابن القيم ان شاء الله اذا راينا نقرا. ما المراد باليد؟ فليغسل يديه قال الحافظ بن حجر: والمراد باليد الكف اتفاقا، المراد بها الكف دون ما زاد عليه، أي للرسل يغسلها إلى الرسل، هذا المراد باليد باتفاق العلماء. استشكل هنا في جمع في توجيه الحافظ لحديث ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يدلون أيديهم فيه جميعا. الحافظ ماذا حمله؟ أنه قبل نزول الحجاب. ابن التين نقل عن بعضهم أنهم حملوا على ماذا؟ أن المراد الموضع، يتوضؤون أي في موضع واحد، ولكن هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة، هذا محمل. ثم حمله ابن التين على أن المراد من إناء واحد ولكن ليس في نفس الوقت، بل يذهب الرجال ويأتي النساء. والحافظ حمله على أن هذا كان قبل الحجاب لأن الحديث فيه جميعا، وإن كان بعد ذلك فالمراد المحارم. الأخ يقول: يعني إذا كان قبل الحجاب فهل في أن النساء كانت تكشف أيديهن إلى المرافق؟ أما بالنسبة لما قال إن كان بعد الحجاب فهو المحارم فهذا ظاهر، وأما قبل ذلك فهذا قبل، معنى قبل الأمر بالاحتجاب، ما كان مأمور بالاحتجاب، فلا إشكال في أنها تكشف يدها للوضوء لأنه قبل أن يؤمرنا بالاحتجاب عن الرجال. نعم. ثم ذكر المؤلف باب النجاسات، بعد أن انتهى من الباب الأول الذي هو في المياه دخل في باب النجاسات، قرأه إن شاء الله في الدرس الآتي.